أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الرواية السابقة أنه إذا اشترى عبدا بالذمة، موصوفا بالذمة، ثم البائع دفع له عبدين وقال اختار أحدهما، اختار، فأبق أحدهما ذهب، نعم هرب. فالرواية تقول أنه يسترجع نصف الثمن ثم يذهب في طلب العبد الآبق، فإن وجده تخير ورد إليه النصف، وإن لم يجده، الرواية ماذا تقول الرواية؟ كان العبد بينهما نصفين، العبد الباقي. كان الكلام في هذه الرواية.
الرواية خلاف القاعدة
كلية. فيها خلاف القاعدة، ليس كليا لكن فيها، نعم، فيها خلاف القواعد. طيب، قلنا العمل بالرواية مبني على عدة أمور. قلنا سابقا أنه أولا لا 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 يكون المشتري ضامن، ويكون مثلا متساوي القيمة كل منهما، مثلا متساوي الأوصاف، كذا وكذا ذكرناها بالسابق. بقي عندنا فيما لو كان متساوي القيمة، ممكن، لأنه إذا لم يكونا متساوي القيمة ليش يختار أحدهما، وممكن أن يتساويا في القيمة. أما يتساويا في الأوصاف هذا جدا بعيد، عبد مثل عبد، قوي طويل وعريض وكاتب وكل آخره، على الأوصاف يصعب جدا أن يكون متساويا في الأوصاف. لكن الرواية ما قالت توأمية، لو كان توأم سهل، يصعب جدا، لكن الرواية قالت يجوز، يعني يجوز، نحن عملنا الرواية. بقي عندنا شيء في المقام، وهو قلنا العمل بها مبني على أن المشتري غير ضامن. إذ لو كان المشتري ضامن، وبالنتيجة ليس له بعد أن يأخذ نصف الثمن من ال، ليس له بعد لو كان ضامن، فمبني على عدم الضمان. ليش لا يضمن؟ علما، إذا تريد أنه يعني نأتي إلى الرواية، وقع الخلاف بين الأعلام، هل هو ضامن أو ليس بضامن؟ شوف الأعلام، من ذهب إلى الضمان ما هو دليله؟ قد يقال إن المشتري يضمن العبد الآبق، يضمنه، يكون على خلاف الرواية طبعا، قياسا على ضمان المقبوض بالصوم. كيف المقبوض بالصوم؟ شخص يريد يذهب إلى السوق، أراد أن يشتري حيوان مثل أو شيء، دابة أو عبد أو ما شبه ذلك، قبل أن يشتري أخذه يصوم حتى يجربه، أخذه مثلا يركب الحمار حتى يعرف أنه ركوب، بعض الحمير إذا ركبها صاحبها أو كذا توقعه على الأرض مباشرة، بعض الحمير أو بعض كذا إلى آخره. بالنتيجة أخذ العين الحيوان ليجربه، يسمى قبضه بالصوم، فتلف في يده، تلف وليس بتفريط منه. بعضهم قال أنه يضمن، من قبض بالصوم يضمن، فقالوا هذا المشتري الذي أخذ العبدين حتى يجرب أحده ويرد الآخر مثله، مثل الذي قبض بالصوم، كما أن الذي قبض بالصوم يضمن، قالوا هذا يضمن، قالوا نعم يضمن، قياسا على ماذا؟ على ضمان المقبوض بالصوم، وهو الذي قبضه ليشتريه فتلف في يدي بغير تفريط. من ذهب إلى الضمان وقد ذهب إلى الضمان كثير من الأعلام، منهم الحليون الثلاث، العلامة في المنتهى، وابن فهد في المقتصر، وابن إدريس في السرائر. ذهبوا إلى الضمان أن المشتري ضامن، حيث قيد الضمان ابن إدريس بكون مورد العقد. طبعا سوف أذكر عبارة ابن إدريس بالتفصيل إن شاء الله طريقا. مهما يكن، من ذهب إلى الضمان استدل بدليلين، يعني من قال أن المشتري ضامن، ضامن للبائع، يضمن له العبد الأعبق، إذا ضمن له العبد يعني لابد يدفع ثمن بعد لا يأخذ منه شيء. ليش ذهبت إلى الضمان؟ قالوا عندنا دليلات. دليل الأول ما هو؟ دليل الأول قالوا قياسا على ضمان المغبوط بالسوم، قياسا عليه. أولا المغبوط بالسوم فيه خلاف، تقيس شيء على شيء فيه خلاف. هو المغبوط بالسوم عندنا رأيان فيه، رأي يضمن ورأي لا يضمن، وهو الأقرب عندنا. ليش أقرب؟ هو أمين، وهو الذي قرض بالسوم حتى يجربه، كان بإذنه بإذن صاحبه، وأنا ما فرط، هو تلف في يدي مات أو جاء الصاحب ولا أعلم عند الله، ما فرط. أصلا الأقرب عدم الضمان في القرض بالسوم. على العموم هناك رأيان، رأي يقول بالضمان في القرض بالسوم، ورأي آخر يقول بعدم الضمان وهو الأصح. أنت تقول هو يضمن هنا قياسا على الضمان المقبوض بالسوم، ما هناك فيه خلاف. هذا واحد. ثانيا متى كنا نعمل بالقياس؟ متى؟ تفضل. ونحن نهرب من القياس، أصلا من رائحته نهرب، نفر منه شيخنا، فرار الغنم إذا اشتد بها الذئب.
قصده
النظير، قصده أنا شيخنا لا أعلم الغيب، أنا يلا أفهم بعض الروايات شيخنا، أنا أعلم الغيب قصده، ويقال قياسا على غيره، يعني معنى قياسا يعني نحمله عليه، هذا معنى القياس. محمد حسن لا بيكون شيء، وقال قياس يعني معنى يعني نحمله عليه، يعني نجر هذا الحكم إلى هذا الحكم من هذا، هذا معنى القياس. ولا عنو رائحة القياس نقرأها شيخنا فضلا عن نفس القياس. ثالثا قياس مع الفارق، أفرض أنه قياس، خلنا بالقياس حتى هذا فارق، لو أن نفرضه شيخنا الفارق هذا صعب علينا، هذا صعب علينا شيخنا، لكن لو قطعنا النظر عنه قال هذا قياس مع الفارق. ليش قياس مع الفارق؟ قالوا يا جماعة الخير في المقبوض بالسوم هو في قوة المبيع، ما نريد أن أشتري، قال جربه، فكأنما هذا مورد الشراء، يعني كانوا مبيع، كانوا مبيع، والمبيع إذا قبضته أنا خلص وتلف في يدي، فمن يسار أحسن. أما بخلاف هنا أنا بعت وخلصت، اشتريت وخلصت، بعد فترة أعطاني عبدين قال خذ واحد منهما، مبيع ما فيه، يعني أيضا قياس مع الفارق. لو أردنا أن نعمل بالقياس هنا قياس مع الفارق، شيخنا بالمناسبة انتبه، قياس الباطل هو القياس في الأحكام لا في الموضوعات، شيخنا خلي بالك في الموضوعات يعملون الكلام، حرمة القياس في الأحكام الشرعية هذا الذي محرم جدا عندنا. فعلى العموم فأيضا هو قياس مع الفارق في هذه الحالة، وبناء عليه فكيف يكون هذا مثل ذاك؟ وبالأخص شيخنا الجليل أخذ بالأخص، وهو أنا الآن وهذا أماني في يدي، أماني وليس على الأمين إلا اليمين، هو الأمين لا يضمن. والصحيح اليد العادية على اليد حتى تؤدي تضمن يد العادية، أما حرز هذا يد أمينة. طبعا لم نشك حتى يقال تمسك بالعنكبوت والمصداقية، ما نشك، لا هو يد أمينة الفرض، هو الأمين لا يضمن. إلا إيش أنت تقول هو يضمن؟ وبالنتيجة أنا ما عندي دليل على الضمان، أصل البراءة موجودة على الرف شيخنا، أصل البراءة، أصل البراءة من الضمان والسلام. ليش تكلف نفسك شيخنا أنت أكثر من ذلك؟ أخي عندك قواعد ما شاء الله عليها، قواعد صحيحة سليمة، ها يعني الأعلام عليها شيخنا واضحة، نشك في الضمان، دليل ما عندي على الضمان، أنا ليش أضمن أنا ليش؟ هو قال لي خذهما، هو قال لي بإذنه. فهذه ليست يد عادية، يد أمينة، وأنا ما فرطت، هو بنفسي ذهب أبق. وما هذا؟ عندي أصل براءة موجود على الرف، لو في الجيب مثلا موجود على البراءة، ليش أضمن؟ هذا هو القول في المسألة. أما هذا الدليل الأول الذي ذهبوا إلى ماذا؟ إلى الضمان، أنه قياسا على ماذا؟ على المقبوض بالسوم. قلنا هذا الدليل لم يكتب له، لم يكتب التوفيق أصلا، ولن يكتب له التوفيق، هذا الدليل الأول على الضمان. خلينا نشوف الدليل الثاني شيخنا، على قد يقول قال شيخنا أفرض الدليل الأول ليس تام، ممكن يكون الدليل الثاني تام. فلنرى الدليل الثاني على الضمان، من ذهب أنه أن المشتري يضمن. الدليل الثاني ما هو؟ قالوا هو تنزيل الرواية المتقدمة على ماذا؟ على كون المبيع مجهولا لتردده بين العبدين المقبوضين، وهذا التنزيل يقضي بضمان التالف بالقيمة أو المسمى ورد الباقي على العبد الباقي، نرده لبطلان العقد. قالوا يا جماعة الخير أنتم تقولون وين الدليل على الضمان؟ كل دليل موجود عندنا وهو الرواية المتقدمة. ليش؟ ما الرواية المتقدمة البيع فيها باطل والبيع مجهول، أنا اشتريت عبد وأعطاني عبدين، فإذا كان مجهولا يعني البيع باطل، إذا كان البيع باطل يعني معناه ماذا؟ معناه أنا لم أقبض قبض صحيح بالنتيجة، يعني ما في يدي هو عادي بالنتيجة، أنا ما يتلف في يدي أن لم يكن يعني مثل قبض صحيح هذا القبض، فبما أنه باطل وهذا ماله هم ما أعطاني مطلقا، هو أعطاني إذا البيع صحيح وتلف عندي ولم يأذن لي، فيكون ماذا؟ على ضامين. أشوف هل هذا الكلام صحيح؟ انظر ماذا قال ابن إدريس رحمه الله. قال ابن إدريس في السرائر بعد أن حكى ما في النهاية للشيخ الذي هو مضمون الرواية السابقة، قال وهذا خبر واحد، يعني الرواية التي ذكرناها كيف نعمل بخبر واحد؟ خبر واحد لا يصح ولا يجوز العمل به. هو ابن إدريس مثل السيد المرتضى عليه الرحمة لا يعملان بالخبر الواحد، وإن كان ثقة أو موثوق به يعملان بالقطعيات. يقول هذا خبر واحد، يقول ابن إدريس الشيخ ذكره، قالوا هذا خبر واحد لا يصح ولا يجوز العمل به لأنه مخالف لما عليه الأمة بأسرها، مناف لأصول مذهب جميع أصحابنا. أقول ليش؟ هو صحيح خبر منافي لبعض الأمور لكن مو بهذا التهويل كل شيء وكل الأصول، مناف لأصول مذهب جميع أصحابنا وفتواهم وتصانيفهم وإجماعهم، لأن المبيع يقول إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف، والبيع مجهول واحد من اثنين، يقول بدل البيع باطل بلا خلاف ثم قال ابن إدريس يرد على الشيخ قال وقوله يعني قول الشيخ وقوله يقبض نصف الثمن ويكون العبد الآبق بينهما ويرد الباقي من العبدين هذا قول الشيخ في كتاب النهاية قال قوله فيه اضطراب كثير يعني قول الشيخ فيه اضطراب كثير وخلل كبير طيب ليش يا شيخنا قال إن كان الآبط الذي وقع عليه البيع يعني الوقع البيع وقع على العبد الآبط فمن مال مشتريه يذهب المال المشتري ليش يرد نصف الثمن فمن مال مشتريه والثمن بكماله لبايعه مال كامل وليش أنا أخذ نصف الثمن وإذا كان إذا كان المبيع هو العبد الآبق هو بتمامه وكماله هو ذهب مني أنا ليش أخذ بعد نصف الثمن منه يكون الثمن بتمامه لمن للبيع أنا ليش أسترجع النصف إذا كان البيع وقع على العبد الآبق وإن كان الآبق غير من دفع إليه البيع يعني أو عفوا غير من وقع عليه البيع وقع البيع على العبد الباقي ليس الآبق وإن كان غير من وقع عليه البيع وهذا الآبق أما أنا الذي اشتريت العبد الموجود وإن كان الآبق غير من وقع عليه البيع والباقي الذي وقع عليه البيع الباقي موجود قال فلأي شيء يرده وإذا كان وقع البيع هذا العبد الموجود عندي ليش أنا أرده أعطيه ليش فلأي شيء يرده وإن كان قال والباقي الذي وقع عليه البيع فلأي شيء يرده ثم قال ابن يريد أن يعتذر عن الشيخ الطوسي قال وإنما أورد شيخنا هذا الخبر على ما جاء بلفظه إرادا لا اعتقادا يعني الشيخ صحيح يعذر الشيخ ليش هو أورده إرادا لا أنه اعتقد به وعمل به ذكره ماشي الحال ذكر الرواية هذا إرادا لا اعتقادا قال وإنما أورده شيخنا هذا الخبر على ما جاء بلفظ إرادا لا اعتقادا قال لأنه رجع عنه في مسائل خلافه الشيخ رجع فنعذره للشيخ في مسائل خلاف رجع عن هذا الكلام هنا في الجزء الثاني من مسائل خلافه إلى آخره هذا كلام ابن إدريس نحن اليوم لا نريد يعني أنه نعمل مشاكل كثيرة مع ابن إدريس رحمه الله لا لا نريد أن نتنازع معه كثيرا لكن نسأله سؤال سؤال بسيط شيخنا لا يؤدي إلى الحرج ولا إلى المشاكل معه وهو تقول الشيخ أنت تقول بيع ليش بيع الباطل أنا سيد عبدا موصوفا بالذمة يعني كلي في الذمة اشتريت يعني بيع سلام وين الإشكال في شيخنا وين العيب اتفضل وين العيب ليش البيع باطل شيخنا ليش تقول مجهول أنا ما اشتريت أحد عبدين أنا اشتريت عبدا موصوفا بالذمة قلت لو أريد عبد صفته كذا طوله كذا مثلا عرضه كذا بشرته لسان مثلا شعري كذا أجعد ما كذا أعطيت أوصف متعلم كل في الذمة كما لو أراد أن يشتري حنطة في الذمة أريد منك 20 كيلو حنطة بكسبة وكذا أريد كذا ثوب منك بالذمة اشترى بطيخ في الذمة ما كل شيء صح شيخنا السلام يا صبي السلام اللي كان مصروفا المثمن مؤجل والثمن حال وين العايب شيخنا وين حتى تقول هذا الخبر منافي لأصول المذهب ومنافي لكلمات التهويل يا شيخنا يعني التخويف تخوف الناس شيخنا يعني ما نخوف الناس شيخنا
يعني مولانا المؤمن له ناصب كما يقولون لعله فهم أنه بيع شخصي وأنه بعيد غريب كلامه
والشيخ فهم بعض الشخص من الرواية تنادي بأعلى صوتها، مرة صوت خفيف مرة شيخنا أعلى شيء، الرواية نال أنه في الذمة صار عبدا في الذمة
عبدا موصوفا
ثم دبع ثم إيه الرواية تقول
مو
وقد فهم الرواية مو فهم الرواية نص ثم دفع له عبدين ليختار شيخنا. أخ الرواية السابقة قرأناها لكم قال قال عن أبي جعفر عليه السلام سألت عن رجل اشترى من رجل عبدا، اشترى عبدا مو عبدين، وكان عنده عبدان، يعني بعد ما اشترى كان عنده عبدان، فقال مش اذهب بما فاختر أيهما شئت تريد، وفي الذمة اشترى عبد ثم أعطاه اثنين قال أنت اختر واحد وإلى آخره ورد الآخر. بعدين أصل المسألة مع ابن إدريس شيخنا وين؟ أصل المسألة من اشترى عبدا في الذمة، أصل عنوان المسألة هكذا وهكذا قالت من ولو اشترى عبدا موصوفا في الذمة فدفع أصل المسألة عنوان هكذا، عنوان المسألة إذا اشترى عبدا في الذمة وثم دفع له عبدين ليختار، هذا عنوان المسألة شيخنا، ما يمكن أن نعمل لغير ذلك، عنوان المسألة هكذا، نحن نعمل على على هذا، ولا كنا نتكلم في الشرق هم يتكلموا في الغرب حينئذ، وما يصير هذا، فصحيح له ناصر شيخنا، إيه لكنه بالنتيجة وما نحن شيخنا يا عم لا نريد اليوم شيخنا آخر الأسبوع يصير معك شيخنا
من إدريس مولانا في بطعم البيع. كلام غريب.
إيه غريب صحيح. دلنا نحن استغربنا شيخنا. نحن معكم معكم لا مع غيركم.
الله.
طيب. فحينئذ كلام ابن إدريس رحمه الله لم يكتب له التوفيق. لأن المفروض أن البيع الصحيح وقع أصل هو وقع على العبد. عبد في الذمة. إما إنما دفع لي عبد حتى اختار أنا. لذا نحن أشكلنا سابقا ما أشكلنا، والمبيع الكل في الذمة لا يتشخص إلا بتشخص بائع، لذا نحن أشكلنا سابقا على 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 المطلب أشكلنا عليه سابقا. فإذا البيع ليس باطلا بهذا المعنى الذي ذكره ابن إدريس رحمه الله، ويعني ليس مجهولا، فالدليل الأول باطل على الضمان والدليل الثاني أيضا باطل. الدليل الأول أنه قياس على المقبوض بالصوم ولا في غير محله، والدليل الثاني هو الرواية أن البيع باطل والبيع ليس باطل. الخلاصة شيخنا وين؟ خلاصة أن الأصل عدم الضمان، يعني أصل براءة من الضمان، يعني مش يقول شيخنا أفتوني يا أخوان عندي شغل بالنتيجة أنا ماذا أفعل، أنا أضمن أو لا أضمن؟ لا أو شيخنا لا تضمن ماشي الحال، لا تضمن، لا صح عدم الضمان يا ذي الحال. فإذا مقتضى القاعدة عدم الضمان على المشتري وهو مطابق لما في الرواية، الرواية إذا تقول بالنسبة لعدم الضمان، ومن هنا يتعين العمل بالرواية إنصافا. نعم قلنا سابقا فيها بعض الأمور مخالف للقواعد لا يضر بالنتيجة، نعم تعتبرنا هذا خلاف القواعد بعضها طبعا وليس الكل. وفي هذه الصورة نحن لا نوافق ابن إدريس ومن ذهب إلى الضمان، نحن نقول عدم الضمان. نعم لو لم نعمل بالرواية باعتبار أن الجماعة أعرضوا عنها كذا، لو لم نعمل بها الرواية ما هي القاعدة في المقام، لو لم نعمل بالرواية حيث أعرض عنها جملة من الأعلام، إذن لابد من الرجوع إلى القواعد حينئذ. فنقول مقتضى القاعدة ما هي، فننظر في هذين العبدين، فإن كانا بالصفات التي اشتري بها العبد كل منهما نفس الصفة أو متطابقة مثلا تخير بينهما حينئذ، فإن اختار الآبق منهما رد ما أخذه من نصف الثمن. قاعد هكذا، يعني أنا أفرض ما عندي رواية، ما هي القاعد فيها؟ إن كان العبدان طبعا متساويان في الصفات أنا أختار أن اخترت العبد الأبق راح حقي، وأنا أرد الباقي إلى ماذا؟ إلى البائع. وإن اخترت العبد الثاني هذا حق، هذا المبيع، ولا أضمن الأبق لأني أنا أمين ما فرط. هذا إذا كان ماذا؟ متساويا في الصفات. وأما إذا كان إذا لم يكن متساويين ولم يكونا بالصفات التي اشتري بها العبد، فيدفع العبد الباقي ويطالب بماله. أما إذا وجدت أنا كل منهما ليس مطابق للأوصاف، لا العبد الآبق ولا العبد الموجود، أقول له يا مصلح الحال هذا العبد أنا ما أريده، هذا ليس المواصفات، والعبد الآبق أنا لا أضمنه، أنا لست مفرط، أنا أرد مالي. هذا القاعدة هكذا تقتضي. أفسخ، ما أعطاني المبيع الذي هو على الأوصاف، أفسخ آخر مالي. هذا شيء يصير صلح أو شيء آخر بعد على ذلك. بس بالنتيجة قال هكذا. هذا إذا لم يكونا مطابقين ماذا للأوصاف أصلا. وأما إذا كان أحدهما واجد للصفات دون الآخر، واحد منهم واجد للصفات، فأنا أنظر من هو الواجد للصفات. إن كان الموجود هو الواجد للصفات والعبد الأب غير واجد، أخذ العبد الواجد للصفات ولا أضمن له شيء ولا أخذ منه شيء بعد، ويكون العبد الآبق منه أنا لست بضامن. وإن كان الواجد للصفات هو العبد الآبق، الله مع الصابرين، كان هو العبد الآبق الواجد للصفات، هنا نحن قلنا يختار. وإن كان أحدهما واجد للصفات، فإن كان المطابق هو العبد الباقي أخذه ولم يضمن للبائع شيء، وإن كان المطابق للصفات هو العبد الآبق رد العبد الموجود وطالب بماله. ليش؟ لأن أنا لا أضمن هذا، ما أخذ شيء بعد، هو أبق، أطلب بمالي أنا. هذه القاعدة شيخنا في هذه الصورة، لو لم نعمل بالرواية. أما بما أننا عملنا بالرواية بعد لا نحتاج لهذه الأمور، والحمد لله رب العالمين.